السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لجميع مشتركي ورق كاست، البودكاست الصوتي التابع لقناة ورق في اليوتيوب. في ورق كاست سنقدم لكم تجميع لأهم المحتوى من قناة ورق، ومع الوقت بإذن الله سنقدم محتوى صوتي ثري خاص بورق كاست. الحلقة الأولى من ورق كاست ستكون الكتاب الصوتي بطولات على ساحل الخليج، فأتمنى أن يحوز هذا المحتوى على رضاكم. في ورق طرحت حلقات متسلسلة حول الإمبراطورية البرتغالية ما وراء البحار، من بدء الاستعمار لوصولها لحدود اليابان وانهيارها، وممكن تشوف السلسلة مجمعة في حلقة واحدة في الرابط الموجود في وصف الفيديو. خلال شرح تاريخ الاستعمار البرتغالي تعرفنا على وصول الاستعمار لحدود عمان والخليج العربي وفشلهم لأعوام للسيطرة على هذه المنطقة لتكون أكثر المناطق مقاومة للبرتغاليين، لكن عند وصول البرتغاليين قامت المناطق والإمارات المستهدفة بالاتحاد والإجماع على قيادة ناصر بن مرشد اليعربي ليكون إمام على عمان ويؤسس ما سمي بدولة اليعاربة. قام ناصر بن مرشد بتوحيد البلاد ومحاربة البرتغاليين حتى عام 1649، ومن أهم إنجازاته كانت تحرير جلفار أو ما تسمى اليوم بإمارة رأس الخيمة في الإمارات العربية المتحدة في عام 1633. كتاب اليوم هو كتاب يمثل قيمة عاطفية للكثير، فهو كان يدرس في الصف السادس الابتدائي، وهو كتاب بطولات على ساحل الخليج لأحمد أبو بكر إبراهيم. الكتاب يحكي قصة خيالية تدور في هذه الحقبة الزمنية. إلى أبناء التلاميذ والتلميذات على ساحل الخليج، أقدم هذه القصة ذاكرا لهم أنني استوحيت أحداثها الأساسية من واقع التاريخ على ساحل الخليج، وأنا حين أقدمها لهم أدعو الله أن يجدوا فيها الأسوة والعبرة. فقد سجلت الدماء الغالية، دماء الأجداد الأبرار، بعض حقائقها الخالدة، وعبرت بطولاتها السامية عن سمات العروبة الكريمة والأخلاق الإسلامية النبيلة. لقد حرصت على أن تكون أحداثها الملهمة صادقة كل الصدق، لتعلموا أيها الأبناء وأنتم تقرؤون هذه الأحداث أن أجدادكم في هذه البقعة من الأرض على ساحل الخليج قد تحلوا بالإباء والعزة والشرف والبطولة والوفاء ووحدة الصف، فتحققت لهم بسبب ذلك القوة العارمة التي كانت سببا في انتصارهم على الجيوش الجرارة ذات العدة والعدة، تطهيرا لأرضهم من دنس المستعمرين. فعلى طريق الأجداد سيروا وتعلقوا بأمجادهم التي شهد لها الزمان، واقتبسوا من سنامهم الذي أضاء صحائف التاريخ. والله يوفقكم ويحقق آمالكم. المؤلف. لم يكن بالحجرة إلا بساط قديم تمسقت بعض أجزائه، وقد تناثرت عليه هنا وهناك بعض الوسائد ليستريح عليها الجالسون. كان الوقت قبيل الغروب، وقد بدأت السيدة حصة صاحبة المنزل في جانب من جوانب هذه الحجرة، وأخذت تصلح ثوب ابنها الممزق، وبينما هي غارقة في عملها إذ أقبل ابنها خالد من داخل الدار، وكان طفلا لم يتجاوز السابعة من العمر. قال خالد: أسعد الله مساءك يا أمي. قالت الأم: أسعد الله مساءك يا بني. قال خالد: إني ذاهب إلى أصدقائي لألعب معهم بعض الوقت، حتى إذا أقبل المساء عدت إلى المنزل، فهل تأذني لي يا أمي؟ قالت الأم: وفقك الله يا بني وأسعدك وجعلك محببا إلى إخوانك وأقربائك. فتح خالد الباب ومضى في طريقه على السيف ببلدة مطرح، والأم تتبعه بنظراتها حتى اختفى. فعادت إلى مكانها في الحجرة تتمم إصلاح الثوب، ولكنها لم تلبث أن سئمت من العمل، فأخذت تجول في الحجرة هنا وهنا، وتوقفت عند قوة في الحجرة تطل على الخليج، وأخذت تنظر منها، فرأت بعض القوارب والمراكب، ورأت على بعد منها بعض السفن الحربية، فعرفت سر التجمع. إنها السفن العربية الراسية على الشاطئ، قد منعتها سفن البرتغاليين من التحرك والاتجاه حيث تشاء. فقالت: يا الله، إن البرتغاليون قوم لا يرعون ذمة ولا يفون بعهد، أين عهد إمامنا ناصر بن مرشد؟ فقد أرسل إليهم جيشا بقيادة القاضي خميس، وحاصر البرتغاليين في بلدنا مطرح منذ عامين، وضيق عليهم الخناق، فتقدموا إليه بطلب الصلح على أن يتركوا للعرب حرية الملاحة في المناطق التي يسيطروا عليها، وعلى أن يعاملوا المواطنون معاملة حسنة، وها هم أولئك ينقضون العهد، فإلى متى يبقون في بلادنا؟ وإلى متى نلاقي العذاب على أيديهم؟ إنني أتطلع إلى اليوم الذي نتخلص فيه من هذا البلاء، وأرجو أن يكون قريبا. وما كادت تنتهي من هذا الحديث حتى سمعت أزيز الرياح القوية، وشاهدت الغبار يتصاعد في الجو، وبدأت الأمواج تتعالى وتصطدم في الشاطئ وتحدث هديرا مخيفا، وأبصرت القوارب والمراكب الراسية على الشاطئ تتأرجح فوق سطح المياه كأنها اللعب الصغيرة أمام قوة الرياح. وعند ذلك أحست حزنا عميقا يطغي على إحساسها، فحاولت أن تغالبه ولكنها لم تنجح. ذكرتها هذه الرياح بليلة قاسية كان وقعها عنيفا على نفسها، ذكرتها بليلة لن تنساها ما بقيت على قيد الحياة، ذكرتها بالليلة التي فوجئت فيها ببعض الرجال يطرقون بابها وما كادت تفتح لهم الباب حتى رأتهم يحملون زوجها على أيديهم وقد أصيب بحروق بالغة. تذكرت أنها فتحت فهها تريد أن تسألهم عن سر هذه المصيبة، ولكنها لم تستطع النطق بكلمة واحدة وهوت على الأرض مغشيا عليها. تذكرت هذا الحادث المؤلم الذي فجعت به منذ 5 سنوات، سنة 33,600 للميلاد، وتذكرت أيضا وصية زوجها لها قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة بين يديها، فقد قال: إن ابننا خالدا صغيرا الآن، فإن سنه لم يتجاوز 2 عامين، ولكنك تستطيعين أن تعلميه في المستقبل، فعلميه حب بلاده، وعلميه كراهية الغاصب المستعمر، ودربيه على الشجاعة منذ الصغر. قولي له عندما يكبر إن أباها قتله البرتغاليون، حرضيه على الثأر منهم. تذكرت الأم تلك الليلة القاسية فأخذت تبكي وهي مطلة على الكوة، وظلت على هذا الحال فترة من الزمن. عاد بعدها خالد للمنزل وما كاد يدخل حتى قال: لقد عدت بسرعة يا أمي، لأني لم أستطع اللعب أنا وأخوتي بسبب هذه العاصفة القاسية. قال ذلك وانتظر حديثها تعقيبا على كلامه، ولكنها لم ترد عليه بسرعة كما تعودت من قبل، فتعجب خالد من ذلك وأطال النظر في وجهها ليعرف السبب، فلمح على وجهها الوجوم وأبصر في عينيها الدموع، ثم رأى بعضا منها يترقرق على خديها، فقال لها: لما تبكين يا أمي؟ وماذا حدث بعد أن غادرت المنزل؟ قالت الأم: لم يحدث أي شيء يا بني. فألح عليها في السؤال وطلب منها الإجابة في صراحة، فقالت له: إني أبكي يا بني لأني تذكرت أبا، فقد قتله البرتغاليون المجرمون في ليلة عاصفة تشبه هذه الليلة. قال خالد: لقد سمعت من بعض الناس أن أبي قد مات في حادث، ولكني لم أعرف ذلك الحادث. سمعت من آخرين أنه كان بطلا، ولكني لم أعرف لما وصفوه بالبطولة، فأخبريني يا أمي عن أبي، واشرحي لي الظروف التي مات فيها، ولما يهتم كثير من الناس بالتحدث عنه. قالت الأم: إنك ما زلت صغيرا يا بني، فانتظر حتى تكبر. قال خالد: لقد كبرت وأود أن أفهم وأعرف ما غاب عني من الحقائق. فأطرقت الأم برهة وتدفقت في عينيها عبرات، ولكنها تجلدت ومسحت الدموع ونظرت إلى خالد في حنان وعطف، ثم ضمته إلى صدرها وقالت: سأحدثك يا بني عن أبيك البطل. قالت الأم لابنها خالد: اعلم يا بني أن أباك كان بطلا من الأبطال، يأبى الضيم ولا يصبر على الذل والهوان، ولقد كان مع ذلك لين الجانب لأهله وإخوانه المسلمين، كان يسعى في خدمتهم ويهب لنجدتهم ويعين الضعيف ويكرم الوافد ولا يظن بماله على المحتاج. كان شابا في 24 من العمر عندما وقع له ذلك الحادث المؤلم، فكانت الفجيعة فيه عظيمة وسوف لا أنساها ما دمت على قيد الحياة. قال خالد: لقد زدتني يا أمي رغبة في معرفة الظروف التي مات فيها أبي، فأخبريني عنها. قالت الأم: لقد كنت حريصة يا بني ألا أروي لك ذلك الحادث المؤلم حتى تكبر، وعند ذلك تستطيع أن تدرك الواجب عليك نحو أبيك القتيل وواجبك نحو المجرمين الذين قضوا عليه في ريعان شبابه، ولكني أراك الآن مصرا على معرفة الحقيقة فاستمع يا بنية لما أقول. لقد كان أبوك يخرج كل يوم في الصباح يشرف على بناء سفينته الجديدة التي كان يعمل بها الصناع المهرة، وكانوا قد أوشكوا على الانتهاء منها، وكان سعيدا جدا بمنظر سفينته العظيمة، ويؤمل أن يقودها في البحار حاملة البضائع والناس إلى البلاد النائية، فيحصل من وراء ذلك على المال الكثير. لذلك كنت ألحظ السعادة باديه على وجهه عندما يعود كل يوم عند الظهيرة. كان يقول لي: ما أعظم سعادتي بسفينتي الجديدة، إنها سفينة عظيمة تستطيع أن تجيب المحيطات بما تحمل من سلع إلى أقطار العالم. وكنت يا بني أشاركه هذه السعادة وأدعو له بالتوفيق. وكان يعود آخر النهار إلى السيف ليطمئن على السفينة، حتى إذا انقضى شطر من الليل عاد إلى بيته سعيدا هانئ البال، يحلم بالأمان المقبلة السعيدة. وفي يوم من الأيام ثارت الريح قبل الغروب وانتشر الغبار في الجو، فلم يعد إلى بيته واختار له مكانا تحيط به المراكب وتحجب عنه الغبار يراقب سفينته منه. وفيما هو كذلك رأى من بعد نارا تضيء فوق مياه الخليج، وتجمع الناس على السيف ليعرفوا سر هذه النيران. أهي صاعقة أصابت بعض المراكب؟ أهو إهمال من بعض البحارة ترتب عليه إحراق المراكب؟ ولكنهم بعد قليل أدركوا أن الأمر غير ذلك، فالنيران تندلع في عدد من المراكب وصياح الأهلين يتردد في الفضاء. عندئذ وقف الناس جامدين على الشاطئ لا يدركون ماذا يفعلون. وبينما هم كذلك وجدوا سفنا برتغالية ضخمة تتجه إلى الشاطئ وتسد المنافذ، ثم ينزل منها بعض الجنود في القوارب التي أخذت تتحرك بهم في سرعة نحو الشاطئ. لقد كان الناس في ذهول، فأخذوا يتساءلون ماذا يريد هؤلاء الجنود أن يفعلوا، لماذا تركوا المراكب واتجهوا إلى الشاطئ في القوارب. ولكنهم لم يلبثوا أن عرفوا الحقيقة، لقد رأوهم يلقون كرات مشتعلة على القوارب والمراكب الراسية على الشاطئ. قال خالد: وماذا فعل أبي؟ قالت الأم: لقد استعد أبوك للقائهم وحاول جهده أن يحول بينهم وبين مركبه الجديد. لقد نزل 4 من الجنود على الشاطئ وحاولوا أن يلقوا النار على سفينته التي تبنى، ولكن أباك البطل عاجلهم بضربات قاسية أوقعتهم واحدا واحدا في مياه الخليج، فخرجوا وحاولوا الانقضاض عليه، ولكنه أوقفهم على الأرض وأشبعهم ضربا. عندئذ أحس الجنود البرتغاليون الآخرون أن زملائهم يضربون، وربما قضي عليهم من ذلك العربي القوي. خالد: فماذا فعلوا يا أمه؟ الأم: لقد نزل عدد كبير منهم إلى الشاطئ وكانوا في ثورة هياج وعرفوا سفينة والدك، فألقوا عليها الكرات المشتعلة، فأسرع أبوك إلى السفينة يريد تخليصها من النيران، فأخذ يلقي بكرات النار هنا وهنا، ولكنه وجد بعد قليل من الزمن أن النيران قد أحاطت به من كل جانب وأخذت تمتد إلى ملابسه، فقفز من السفينة والنار مشتعلة بها، فتلقاه بعض إخوته العرب فأطفأوا النيران، ولكن بعد فوات الأوان وكان الجو عاصفا مثل هذه الليلة، وما كنت أراه بين أيدي الرجال حتى أدركتني الغيبوبة، أفقت منها على تأوه أبيك من شدة الألم، فانكفأت عليه أبكي وأسأله عما أصابه، ولكنه كان يهدئ من روعي ويقول: إني آمل أن تنفذي وصيتي لابني خالد، علميه حب بلاده وعلميه كراهية الغاصب المستعمر، ربيه على الشجاعة منذ الصغر، قولي له في المستقبل إن أباه قتله البرتغاليون حرضيه على الثأر منهم. وما كاد يتم هذه الوصية حتى لفظ أنفاسه، وكان ذلك يا بني سنة 33,600 للميلاد، ونحن الآن يا بني في عام 38,600 للميلاد، ولم تمضي علي ليلة منذ ذلك الحادث المشؤوم إلا تذكرته وبكيت بكاء مرا. فماذا أنت فاعل يا خالد؟ خالد: سأنفذ يا أمي وصية أبي عندما أكبر، فاهدئي نفسا. قالت الأم: مد الله في حياتك يا بني ووفقك في خدمة وطنك العزيز. ثم تأوهت الأم في ألم ظاهر وقالت: لست أدري يا بني ماذا كنا نفعل بعد موت أبيك لولا عطف عمك سعيد وخالك محمد علينا، فقد تولي الإنفاق علينا، فلهما من الله الجزاء ولهما منا الشكر والثناء. حل وقت النوم، فأوى خالد إلى فراشه بعد أن استمع إلى القصة كاملة، وبعد أن شارك أمه في الألم على قتل أبيه بأيدي الغادرين الغاصبين، ولكنه لم يسترح في منامه، ولم يستطع الهدوء في ليلته. يتركه النوم فينام، ولكن لا يلبث أن يرى شبح أبيه وقد بدت الحروق المؤلمة على جسده، ويقول له: انظر يا بني ما فعله المعتدون. فلا يكاد خالد يسمع هذه العبارة حتى يهب من نومه فزعا مذعورا، ويظل فترة من الزمن متيقظا، ثم يأوى إلى فراشه فيدركه النوم، ولكن لا يلبث أن يرى أباه يناجيه قائلا: أي خالد، لا تنم عن الثأر. فيهب من نومه ويرى أمه على مقربة منه، فلا يحاول إزعاجها بما يرى في منامه، ويحاول النوم مرة أخرى. فماذا يرى؟ يرى أباه قد أمسك ببندقية بيده وهو يناديه: يا خالد، قم وأمسك هذه البندقية. ولا يكاد خالد يمسك بالبندقية حتى يرى نمرا فاغرا فاه يريد الفتك به، فيطلق عليه الرصاص فيرديه قتيلا. وعندئذ يهب من نومه فزعا، وتحس أمه فتنهض من نومها وتسأله عما به، فيقص عليها رؤياه، فتقول له: أبشر يا بني، إنك ستكبر وتصبح مثل شجاعة أبيك، وستقف ضد أعداء الوطن، ويتحقق لك وأخوتك العرب والمسلمين النصر عليهم. نم يا بني، وسيجيء الوقت الذي تستطيع فيه أن تنفذ وصية أبيك. ينام خالد وتمر به ساعة من الزمن لا يرى فيها شبح أبيه، ولكنه يستيقظ من نومه على أصوات مبهمة تتردد حول البيت في الشارع، فيحاول أن يسمع ليفهم ما يحدث، فيصل إلى سمعه ضربات كأنها ضربات العصي الغليظة، ثم يحس وقع الأقدام وهي تنطلق بسرعة هنا وهنا، فينهض من نومه ويجلس، فيجد أمه كذلك قد نهضت من منامها وهي تقول: ما يحدث في الشارع؟ إن معركة تدور حولنا. ولا تكاد تتم هذه العبارة حتى تسمع طرقات شديدة على الباب، فيحبس الخوف صوتها، وتبدو ملامح الخوف على وجه خالد، ولكنها تتمالك نفسها وتقول في صوت مرجف: من الطارئ؟ فلا يجيب أحد في بداية الأمر، لذلك تنهض وتمسك بيدها سكينا وتتجه إلى الباب وتكرر سؤالها: من الطارئ؟ فيقول لها: افتحي بسرعة، أنا أخوك محمد. ثم تنظر خلفها فتجد خالدا قد أمسك بسكين أيضا وأسرع ليساعدها مع صغر سنه، فتبتسم وهي تفتح الباب وتقول له: اهدأ يا بني، إنه خالك محمد. وما كادت تفتح الباب حتى اندفع أخوها إلى الداخل وهو يقول لها في شيء من الفزع: أغلق الباب بسرعة. وتنظر حصة إلى أخيها فتجد قطرات من الدم تتساقط من جبينه، فتسرع إلى تجفيفها بقطعة من القماش، ثم تعصب الجبين بمنديل وتسأله قائلة: ما حدث يا أخي؟ فيقول: لقد كنت سائرا أنا وصديقي عثمان في طريقنا إلى منزلنا بعد أن سهرنا مع بعض الأصدقاء، فوجدنا 3 جنود من الأعداء يترنحون من شدة السكر، وما كادوا يرون شيخا مسنا يسير في الشارع حتى راحوا يسخرون منه، ثم بدأوا يجذبونه من ملابسه ويحاولون إلقائه في الأرض. وعندئذ رأيت أنا وزميلي أن الواجب يحتم علينا أن ننقذ ذلك الشيخ الضعيف، فطلبنا منهم الكف عنه، فاتجهوا إلينا واشتبكوا معنا في عراق. وعندئذ عاجلناهم بضربات بالهراوات التي بأيدينا، فوقعوا في الأرض والدماء تسيل من رؤوسهم، ثم فرنا وفر الشيخ العجوز وتركناهم في الأرض، ووجدت بيتكم أقرب البيوت، فأسرعت إليه أريد الاختفاء. قال خالد: إني سعيد يا خالي بهذا العمل الذي قمتما به، فقد أنقذتما الشيخ الضعيف من أيدي المجرمين، وانتقمتما من أولئك المعتدين، فمتى أكبر يا خالي حتى أشاركك في هذه الأعمال العظيمة؟ قال محمد: سيكون ذلك قريبا يا بني، وبعد سنوات قليلة ستكبر وتستطيع أن تنتقم من هؤلاء المجرمين. قال خالد: أجل يا خالي، سأنتقم للوطن العزيز، وأخذ بثأر أبي، وأحمي الأهل والجيران. فابتسمت حصة ثم قالت لأخيها: إني سأهيئ لك مكانا لتنام فيه حتى الصباح، فلا يحق لك أن تخرج في هذه الساعة وأنت معصوب الجبين، وذلك لأن الأعداء سيبحثون عنك وعن زميليك في كل مكان. لجأ الجميع إلى مضاجعهم وناموا، غير أن خالدا لم يهدأ في ليلته، فقد كانت الأحلام تراوده، يرى أباه حينا ويرى الأعداء حينا آخر، ثم يرى خاله معصوب الجبهة ويرى بيديه سلاحا يسدده على صدر البرتغاليين. ظل على هذا الحال حتى تنبه من نومه على أذان الفجر، حيث سمع المؤذن يقول: الله أكبر الله أكبر. فجلس في فراشه وأخذ يردد كلاما طالما سمعه من أمه عقب كل أذان، وإن كان لا يدرك بعض معانيه: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر على كل كبير وأعظم على كل عظيم، الله قادر على أن ينصر العرب والمسلمين ويذل المستعمرين، الله أكبر وهو على كل شيء قدير. الفقيه جالس على مرتفع من الأرض، والأطفال جلوس حوله وأمامه على بساط قديم في صفوف مستقيمة حينا ومتعرجة حينا آخر. ليس هناك نظام واضح لجلوس التلاميذ في أثناء الدراسة، فقد يجلس الصغير بجوار الكبير على خلاف الواضح فيما يدرسان، والأطفال جميعا يعملون في وقت واحد، فهذا يرتل آيات من القرآن الكريم يحاول حفظها، وهذا بادئ يقرأ الحروف الهجائية ألف باء تاء، وآخر يحاول الكتابة على اللوح الخشبي وهكذا. فالزائر للكتاب يجده أشبه شيئا بخلية النحل، كل يعمل في وقت واحد، والسائرون في الشارع يسمعون أصواتا مختلفة متضاربة فلا يفهمون منها شيئا. أما الفقيه فهو جالس في مكانه لا يتحرك، ويطلب الأطفال واحدا واحدا ليستمع إلى محفوظهم أو يراجع كتاباتهم ويصحح أخطائهم، فإذا ما انتهى من أحدهم أشار إلى الآخر بعصاه الطويلة فيسعى إليه خائفا في كثير من الأحيان. وتمر الأيام والسنون والأطفال يتعلمون ما يتعلمون، حتى إذا أتموا تعليمهم انصرف أكثرهم إلى الحرف الذي يزاولوها آباءهم من التجارة أو الغوص أو صيد السمك ونحوها. وكان الفقيه في بعض الأحيان يريح أطفاله من العمل المستمر ويلقي عليهم بعض العظات الدينية أو الوطنية. ولما بلغ خالد 14 من عمره بدأ يفكر في الوسائل التي يثأر بها من الذين حرموه من أبيه، ثم توجه إلى أستاذه الفقيه بسؤال قال فيه: ما معنى قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم؟ فأجابه الفقير بإيجاز: اعلم يا بني أن الجهاد في سبيل الدين والوطن لا ينال غايته من قهر الأعداء إلا على أساس من الاستعداد لمنازلتهم، والله سبحانه وتعالى يطلب من عباده المؤمنين أن يتزودوا بما يجعلهم أقوى من أعدائهم، سواء أكان الاستعداد بالعدد أم بالسلاح. وعندئذ وجد التلميذ آخر الفرصة سانحة لسؤاله فقال: لما يطمع المستعمرون في الاستيلاء على بلاد الخليج؟ قال الأستاذ: اعلم يا بني أن الخليج من أهم المداخل إلى قارة آسيا، فهو يقع في وسطها تقريبا، وهو مع ذلك أقصر الطرق بين الشرق والغرب، فلا تعجب إذا وجدت المستعمرين يتهاتفون على بسط سلطانهم عليه. قال خالد: أنا أعرف أن أحمد بن ماجد اليعربي هو الذي قاد سفن فاسكو دي جاما عام 890 و400 و1000 للميلاد إلى الهند، فماذا حدث بعد ذلك؟ قال الأستاذ: لقد كان جزاء العرب عجيبا يا بني، فقد أراد البرتغاليون بعد ذلك أن يحتكروا التجارة لأنفسهم، فأخذوا يهاجمون السفن العربية ويحرقونها، وما لبثوا بعد ذلك أن استولوا على كثير من البلاد العربية الواقعة على شاطئ الخليج حتى يضمنوا سلامة السفن والتجارة. قال خالد: أنا واثق يا سيدي أن العرب لن يصبروا على هذا الضيم. فقال الأستاذ: هذه كلمة حق يا بني، وعليهم أن يقابلوا العدوان بالردع الصارم، فقد طفح الكيل وتمادى المستعمرون في غيهم، ولا بد من إلحاق الأذى والضرر بهم في كل مكان. قال خالد: إننا أصحاب حق، فهذه بلادنا العزيزة، ومن واجبنا أن ندافع عنها حتى النهاية ونفتيها بأرواحنا، ولن نصبر حتى يحقق الله النصر على أعدائنا أعداء العرب والمسلمين. قال الفقيه: إني أحيي في أبنائي حب الوطن والصدق العزيمة، وأدعو الله أن يحقق الآمال على أيديهم بطرد المستعمرين. فرد التلامذة جميعا قائلين: آمين. ثم تابع الأستاذ حديثه فقال: لقد أصبحت العصي يا أبنائي حزمة واحدة، وأصبح من العسير على المعتدي الظالم أن يكسرها مهما تكون قوته. لم يفهم التلاميذ ما أراده الأستاذ بهذا الكلام، وسأله أحدهم قائلا: ما هذه العصي؟ وكيف صارت حزمة واحدة؟ وما علاقتها بموضوعنا الذي نتحدث فيه؟ فقال الأستاذ: لقد ظلت القبائل على ساحل الخليج متفرقة فترة طويلة من الزمان، وتولى الأمر في كل مدينة حاكم لا تربطه بغيره من الحكام صلة أو مودة، فوجد المستعمرون فرصة سانحة لبسط السلطان على هؤلاء الضعفاء المتفرقين. ولكن اطمئنوا أيها الأبناء في ظل إمامنا العظيم ناصر بن مرشد العربي، فقد عمل على جمع الكلمة وتوحيد الصفوف، فأصبحت البلاد إلا قليلا منها تدين له بالولاء، إنها الآن كحزمة من العصي التي لا يقوى المعتدي على كسرها. فرفع التلاميذ أصواتهم قائلين: الله أكبر الله أكبر، والعزة للمسلمين، ودعوا للإمام الحازم بالنصر والتوفيق. في يوم من الأيام نهض خالد من نومه مبكرا وحيا أمه تحية الصباح، ثم قال: لقد بلغت سني 14 من العمر، وقد حصلت من المعرفة في الكتاب ما يكفي لمسيرة الحياة المقبلة. حفظت قطرا صالحا من القرآن الكريم وألممت بثقافة مناسبة في التربية الإسلامية والحساب والتاريخ، فأصبحت بذلك قادرا على مواجهة الحياة، فلا داعي للانتظام في الدراسة بعد ذلك. وإني أرى ذلك يا أمي، لأني أحس غيظا شديدا كلما رأيت جنود الأعداء. قالت الأم: وهل يدفعك هذا الغيظ يا بني إلى ترك الدراسة؟ خالد: نعم، أريد الاستعداد للانتقام، على أني لا أجد في موطني معاهد أخرى تؤهل للثقافة العالية. الأم: وماذا تريد أن تعمل بعد أن تترك الكتاب؟ خالد: أريد العمل في التجارة بعض الوقت والتدريب على أعمال القتال في أوقات أخرى. الأم: أنت تعلم يا بني أن المستعمرين قد سدوا طريق الملاحة على سفننا التجارية، وتعلم كذلك أنهم ينهبون المحال التجارية، فماذا تعمل إذن؟ خالد: سأعمل في التجارة المحلية مع خالي وأدعو الله أن يحمينا منهم. الأم: لك ذلك يا بني، ولكن يبدو يا خالد أن اهتمامك بالثأر أكثر من اهتمامك بالعمل. وبينما هما يتحدثان دخل محمد خال خالد، فقالت حصة له: لقد قرر خالد أن يعمل معك في الدكان، ولم يوضح لي حتى الآن سر اختياره لهذا العمل دون غيره من الأعمال. قال خالد: إن التجارة يا أمي من أشرف الأعمال. قال محمد: وأنا أرحب به معي في العمل، لأني أعلم عنه الصدق والأمانة وحسن المعاملة والمواظبة في العمل، وهي من الصفات التي يجب أن تتوافر في التاجر الناجح. قال خالد: إن عملي مع خالي سيكون خير تدريب لي على الأعمال الطيبة الناجحة، غير أني أود أن يأذن لي بشيئين: أن أترك العمل ساعتين كل يوم بعد العصر إلى قبيل الغروب، وأن أستريح يوم الجمعة من كل أسبوع. فقالت الأم: ولم ذلك يا بني؟ قال خالد: إني سأتعهد جسمي في أثناء الراحة ببعض الألعاب الرياضية لأصير بطلا قويا. فضحكت الأم وقال الخال: وما نوع الرياضة التي تود أن تزاولها؟ قال خالد: لقد تعلمت السباحة وأود أن أتابع التدريب عليها حتى أصبح ماهرا فيها، ولقد اتفقت مع بعض الأصدقاء على أن نتعلم المصارعة والرمي، واخترنا لتدريبنا عليهما رجلين ماهرين. أما العدو السريع فسنجعل له من وقتنا ما يسمح لنا بالمباريات اليومية لقطع المسافات الطويلة. قال الخال: ولما كل هذا يا خالد؟ إنك والحمد لله يا بني صحيح الجسم قوي العضلات، ولست في حاجة إلى هذا التدريب المرهق. قال خالد: أريد أن أصير قويا بطلا مثل أبي حتى أستطيع الانتقام من أعدائي. قال الخال: ومن أعداؤك الذين تود أن تنال منهم؟ قال خالد: وهل يجهل هؤلاء الأعداء أحد؟ إنهم البرتغاليون الذين استولوا على أرضنا وقتلوا أهلنا ووقفوا في سبيل تجارتنا. الخال: بوركت يا خالد ووفقك الله، وأنا موافق على ما طلب. كان خالد يعمل كل يوم بجد في الدكان، وكان خاله مسرورا منه سعيدا بحسن معاملته للناس، وكان مع ذلك مواظبا على رياضة جسمه، فالتقى معه على هذه الرياضة عدد من الغلمان يتجاوزون 40. كانوا يذهبون في بعض الأوقات إلى الخليج ليسبحوا في مياهه، وكانوا كذلك يتسابقون في العدو لقطع المسافات الطويلة، وفي بعض الأيام كانوا يتدربون على الغوص تحت الماء. أما المصارعة فكانوا يتقابلون لها في مكان فسيح بعيد عن المنازل، ويقومون بها تحت إشراف الفتى القوي المدرب الذي اختاروه لتدريبهم. أما يوم الرمي فكانوا يختفون فيه عن أعين الرقباء من العداء، وكانوا يذهبون فرادى إلى مكان بعيد بين التلال حتى لا تسمع الطلقات ولا يشعر بها أحد من البرتغاليين. وهكذا حتى أصبح لهذه المجموعة من الشبان الناشئين نظام لا يتخلون عنه مهما تكن الأسباب. وأثبتت الأيام أن خالدا أبرع الجميع في السباحة والغوص، وأقدرهم في المصارعة، وأحكمهم في الرمي، فلم يباري أحد إلا غلبه وتفوق عليه، فذاع صيته بين الجميع، وأخذوا ينظرون إليه نظرة إعجاب وتقدير، بل كانوا ينظرون إليه على أنه القائد والزعيم. ومضت الأيام تتلو الأيام وهم يتدربون حتى بلغوا الغاية التي يريدون من القوة والمهارة وسرعة العمل. وفي ليلة من الليالي جلس خالد يفكر، فقال لنفسه: لا بد أن نبدأ العمل، إن إخواني جميعا يعرفون الغاية التي نتدرب من أجلها، فلتكن بداية أعمالنا الجريئة بعد أيام قليلة، ولتكن هذه البداية بسلاح التدريب القليل الذي بأيدينا. وبينما هو غارق في تفكيره سمع طرقا شديدا على الباب، فظنه أحد الجنود، وسار نحو الباب في حذر ونظر من ثقب فيه، فوجد رجلا ضخم الجسم بادي الهيبة ولكنه ملثم، ففتح له وقال: من أنت؟ فقال: إذن لي أولا بالدخول، وما كاد يجلس حتى رفع اللثام وقال: أنا رسول سيف بن سلطان إلي. فدهش خالد وقال: البطل العظيم الذي انتصر في كثير من المعارك وابن عم الأمير؟ قال الرسول: نعم إنه هو، وقد بلغه بوسائله الخاصة ما أنتم عازمون عليه بعد التدريب الطويل، ولذلك أوفدني إليك لتقابله الليلة في مقر قيادته، وقد طلب إلي أن أبقى معك حتى يقبل الليل لأدلك على مكانه. قال خالد: شكرا للقائد العظيم على هذا التقدير، وأرجو أن أكون أنا وأخواني الشبان عند حسن ظنه. وهناك في مقر القيادة رحب القائد سيف بخالد وقال: إنكم أعواني وجنود هذا الوطن العظيم، وسأكون على صلة دائمة بكم، وقد وضعت لكم سلاحا وذخيرة في كهف قريب منكم سيدلكم عليه هذا الرسول، فامضي معه وأخبر إخوانك أني أقدر أعمالكم، فابدأوا في قتال الأعداء والله يوفقكم. التقى خالد بزملائه كعادته بعد أن اطمأن على السلاح والذخيرة، وبعد أن شجعه القائد العظيم سيف بن سلطان على العمل الفدائي، فقال لهم: سنبدأ عملنا الجريئة من الغد، وستجدون ما تطلبونه من السلاح والعتاد، واعلموا أن حكومتنا ستعتمد علينا في كثير من الأعمال الخطرة، فماذا ترون أيها الأخوة؟ فقالوا جميعا: هذا ما كنا نرجوه من زمان، وقد آن الأوان للبداية التي سترعب الأعداء. فقال خالد: سيكون لقاؤنا بعد منتصف الليل، وسيكون الصفير الخافت هو بداية الانطلاق من المنازل، فلا تناموا ليلتكم وانتظروا هذا الصفير. ويتفرق الشبان الشجعان بعد التدريب إلى منازلهم دون أن يعلم أحد بما أصروا عليه، ليستريحوا بعض الوقت قبل أن يحين أوان العمل، وكلهم سعداء لأنهم سيؤدون واجبا مقدسا لبلادهم، وسيشهد التاريخ لهم بأنهم أدوا لوطنهم خدمات جليلة، وثأروا لأولئك الذين قتلهم المستعمرون الغاشمون وسلبوا أموالهم. وفي لحظات اختفوا جميعا عن الأنظار، وبدت مدينة مطرح القائمة على شاطئ الخليج قرية مسالمة هادئة، وكأنها لا تخفي في جدرانها الأبطال الذين سيفزعون المستعمرين في ليالي الانتقام. وما كاد الليل ينتصف حتى انطلق في القرية صفير خافت أطلقه خالد وهو سائر في الشوارع يخفيه الظلام ويحجبه عن الأعين انطلاقه السريع بجوار الجدران، فلا يكاد الصديق يسمع الصوت حتى يترك الأهل بالمنزل نائمين ويسير على أطراف أصابعه، فإذا بلغ الشارع انطلق في خفة بجوار الجدران بعيدا عن الأعين، ويظل سائرا في خفة حتى يصل إلى مكان اللقاء. وكان بعض الكبار من الرجال والنساء يسمع هذا الصفير الخافت ويود أن يعرف حقيقته، فينظر من نافذة أو كوة فلا يرى في أغلب الليالي شيئا، وربما رأى في بعضها الآخر خيالا ينطلق في سرعة البرق ثم يختفي، فيتركه الخوف ويتراجع إلى مضجعه لينام وهو فسع قلق لأنه لم يدرك سر الصفير والأشباح. وكان بعض الرجال في مطرح يتحدثون عن هذا الصفير وما يتلوه من أشباح لا تلبث أن تتوارى عن الأعين ويختلفون في التفسير، فكان أكثرهم يزعم أنهم جن قد خرجوا من أماكنهم تحت ستار الظلام ليؤذي الناس ويلحقوا بهم الأضرار، ويعللون هذا الرأي بأن الصفير يبدو في كل مكان وأن الأشباح لا تتضح معالمها وأنها تمضي بسرعة البرق وهكذا. وكان خالد وأصدقائه يسمعون هذه الأحاديث فيبتسمون. وفي يوم من الأيام قال خالد لمجموعة منهم: لما تقولون أنهم جنة؟ لما لا يكونوا ملائكة؟ فضحكوا من هذا الكلام وقالوا: وهل تنزل الملائكة إلى الأرض وتجري في الشوارع وتحدث هذا الصفير؟ فيضحك خالد أيضا ويمسك على الحديث. لقد كان هؤلاء الأصدقاء يلتقون في مكان حدده لهم خالد ثم ينطلقون إلى كهف السلاح والذخيرة، فيحمل كل منهم سلاحه ثم ينطلقون إلى حيث يريدون. كانوا يسيرون في جنح الليل ساعتين أو ثلاثة حتى يصلوا إلى معسكر للأعداء فيهجموا عليه بسرعة خاطفة، ثم كانت هجمتهم لا تستغرق الدقائق، ثم ينطلقون بعدها مسرعين إلى شعاب الصحراء، فإذا شغل الأعداء بالحادث عادوا فرادى إلى منازلهم بعد أن تحللوا من السلاح ويضعوه في الكهف المعهود. وكانت أهدافهم في الهجمات مختلفة، ففي مرة يستولون على السلاح ويعودون، وفي مرة يقتلون عددا من الحراس بالخناجر حتى لا يشعر بهم أحد، وفي مرة أخرى يسددون الطلقات إلى الجنود من بعيد. وكان الأعداء في كل حادث يثورون ويجرون هنا وهناك يحاولون العثور على واحد من هؤلاء الأبطال، فلا يجدون لهم أثرا، فينطلقون إلى المنازل القريبة من المعسكرات يفتشونها، فلا يجدوا سلاحا ولا شابا تحوم حوله التهمة فيغتاظون. ولكن ماذا يفعلون؟ إنهم ينفسون عن هذا الغيظ بأعمال طائشة فيوقعون عقوبات قاسية ببعض الأهلين الآمنين وهم يعلمون أنهم لم يفعلوا شيئا. وكانوا في بعض الأحيان يحرقون بعض السفن والقوارب ويحرقون بعض المنازل، ولكنهم لا يجدون نتيجة لهذه الأعمال الطائشة فيزيدون من شدة الحراسة على المعسكرات علهم يقبضون على الفدائيين أو يحولون بينهم وبين ما يريدون. ولكن الأبطال يعلمون هذا فيتوجهون إلى جهات أخرى ويغيرون من الأساليب التي يتبعونها في هجماتهم. فمرة يسددون الطلقات إلى الجنود السائرين في الطرقات، ومرة يهجمون على سفينة من سفن الأعداء، ومرة أخرى يقيدون بعض الجنود ويستولون على أسلحتهم وهكذا. وأمام هذه الأساليب المتعددة الناجحة يزداد غيظ الأعداء، ولكنهم لا يدرون ماذا يفعلون. لقد أصبحوا في حالة قاسية من الرعب، ولكنهم لا يستطيعون أن يعملوا شيئا. يتناقل الناس أخبار الفدائيين وأعمالهم الناجحة، وتصل أخبارهم إلى القائد السيف بن سلطان اليعربي فيسر لانتصاراتهم المتتالية ويعجب بأعمالهم. وفي ليلة من الليالي طرق باب خالد طارق بعد العشاء، ففتح خالد الباب ووجد الرسول الملثم فأدخله بسرعة وأغلق الباب. قال الرسول: لقد أوفدني إليك القائد الشاب سيف بن سلطان ابن عم الإمام بعد أن بلغته أخبار أعمالكم الجليلة التي فزعت الأعداء، فأنا أحمل إليك وإلى زملائك الأبطال تحياته وأعجابه، وهو يطلب إليك أن تبلغوه بما تريدون، فهو على استعداد لتلبية المطالب وعلى استعداد أن يجعل لكل منكم راتبا ثابتا تنفقون منه على أنفسكم وأهليكم. فقال خالد: إنا جميعا نعمل ولسنا في حاجة إلى المال، والذي يدفعنا إلى هذه الأعمال الجريئة إنما هو حبنا للوطن العزيز، ولذلك أرجو أن تبلغ القائد العظيم شكرنا على رعايته وتقديره. قال الرسول: سيف بن سلطان يبلغكم أن تستعدوا ليوم عظيم وهو آت، وفيه ستزلزل الأرض بإذن الله تحت أقدام المستعمرين. على ظهر إحدى السفن البرتغالية جلس القائد غاضبا يفكر، وحوله عدد من ضباطه، وفي سرعة مد يديه إلى خريطة فبسطها أمامه على المنضدة وأخذ يشير إلى بعض المواقع فيها، وكان الضباط ينظرون إليه في صمت ولا يدرون ماذا يقولون. ومضت فترة من الزمن، قال بعدها القائد: لقد تحرك العرب في كل مكان وأصبحنا نواجه مقاتلين أشداء يصرون على طردنا من هذا الساحل الذي استولينا عليه منذ مدة طويلة. إنها معارك قاسية يشنها العرب تحت قيادة أمرائهم أو من تلقاء أنفسهم. لقد بدأوا ينتقمون منا، فإذا ظفروا بسفننا التجارية استولوا عليها وأحرقوها. فقال ضابط: لقد تغير الحال، فبعد أن كنا نحرق سفنهم أصبحوا هم الذين يحرقون سفننا. وقال آخر: لقد صرنا في حالة من الإضطراب لا يجوز لنا الصبر عليها، وإلا كانت نهايتنا في هذه الأرض العربية. القائد: إنما قيل واقع وحق، فقد طردنا من جلفار رأس الخيمة على يد القائد العماني علي بن أحمد بعد أن استولى على القلعة والحصن وأجبرنا على الاستسلام. وفي شمال الخليج طردنا من البصرة سنة 40 و600 ألف للميلاد، ولم نستطع أن نعيد ما أخذ منا، وها هنا نجد العرب في هذه الأيام مصرين على طردنا. إنهم يجمعون كلمتهم ويوحدون صفوفهم ويتحدوننا بأعمالهم الفدائية، فلم يبق بأيدينا إلا مسقط ومطرح، فماذا نعمل لنستعيد مهابتنا ونحتفظ على ما تبقى من الثغور التجارية؟ إننا إذا ضعفنا أمامهم خسرنا كثيراً، وسد الطرق أمام تجارتنا من هذه المواقع الحيوية، فهل نصبر أمام هذه القوة التي بدأت تتحرك في إصرار؟ ضابط: لا، ويجب أن نواجه القوة بالقوة. القائد: إنكم تعرفون أن بعض العرب قد اتجهوا في قتالنا اتجاها جديدا، فهم يهجمون على معسكراتنا في سرعة خاطفة، يستولون على السلاح ويحرقون الخيام ويقتلون من يظفرون به من الجنود، حتى استولى على جنودنا الخوف الدائم من هذه الهجمات والمهاجمين الذين لا يستطيعون لقائهم، ومن واجبنا الآن أن نعمل بسرعة قبل أن يفوت الأوان. ضابط: أشر علينا بما تراه ونحن على استعداد للتنفيذ. القائد: نحن لا نستطيع أن نوقف هذه الهجمات الخاطفة إلا إذا عرفنا الفدائيين وقضينا عليهم، ولا نستطيع أن نعرفهم إلا عن طريق التجسس عليهم. ضابط: وكيف نتجسس والعرب لا يعرفون الخيانة ولا يرضون أن يكونوا عيونا لنا على إخوانهم العرب؟ القائد: إننا نستطيع بوسائلنا المختلفة أن نصل إلى هؤلاء الفدائيين. ضابط: وكيف ذلك؟ القائد: نصدر أمرا للناس في كل مكان نقول فيه إن السير في الطرقات ممنوع بالليل، فإذا غربت الشمس لجأ كل إنسان إلى بيته فلا يخرج منه إلا في الصباح، وعندئذ يستطيع جنودنا الذين يطوفون ليلا أن يقضون على هؤلاء الفدائيين. ضابط: إنهم سيختفون قبل الغروب في بعض الأمكنة ثم يواجهون جنودا فيطلقون عليهم النيران. القائد: لا بد من الحيلة إذن، فليلبس جنودنا الملابس العربية بالليل، يلبسون العباءة والجلباب والعمامة، وعندئذ يقبل عليهم الفدائيون في اطمئنان فيقبضون عليهم أو يقتلوهم. ضابط: إنها فكرة صائبة حقا، ولننفذها من الغد. وفي وقت قصير أعدت الملابس العربية وتفرق الجنود البرتغاليون بالليل بعد أن لبسوا هذه الملابس، وتربصت كل مجموعة منهم على منفذ من منافذ الطرق، ومر وقت طويل على هذه المجموعات لم يشعروا بأحد ولم يمر بهم أحد. وفي منتصف الليل شعرت مجموعة من المجموعات السابقة بقوم يسيرون بخفة في الظلام، فوقفوا لتظهر للقادمين ملابسهم العربية، ولكن الشبان القادمين وكان على رأسهم خالد شكوا في أمر هؤلاء الواقفين لأنهم غير خائفين من جنود البرتغال، فكيف ذلك وقد صدر الأمر بمنع السير ليلا؟ لقد تأنى خالد ومن معه في سيرهم، ثم قال لإخوته: من هؤلاء يا ترى؟ من واجبنا أن نحترس، فالحرب خدعة، وها نحن قد اقتربنا منهم، وهذا مكان مرتفع من الأرض نستطيع أن نختفي خلفه حتى نعلم سر هؤلاء الناس الذين يلبسون الملابس العربية. اختفى خالد وأخوانه خلف المكان المرتفع وانتظر جنود البرتغال قدومهم، ولكنهم لم يفعلوا، فأرادوا الاتجاه نحوهم، لكن خالدا صاح فيهم وقال: قفوا. ثم قال: من أنتم؟ فقال أحدهم: نحن عرب في انتظار إخوان لنا. وكان نطقه لكلمة عرب غريبا، فقد نطق العين همزة شأنه شأن الأجانب. فقال خالد لإخوانه: اصغوا جيدا إلى نطق كلمة عرب. ثم كرر السؤال: من أنتم؟ فقال أحدهم: نحن عرب ولم يحسن نطق العين أيضا. فقال إخوان خالد: إنهم جنود البرتغال أرادوا خداعنا بالملابس العربية، فنطلق النار عليهم. وفي لحظات دوت طلقات خالد وأخوانه فأصابت من أصابت وقتلت من قتلت، وارتمى بعض البرتغاليين على الأرض وحاولوا أن يردوا الطلقات بمثلها، ولكنهم لم يصيبوا أحد من العرب لأنهم احتموا بالمرتفع من الأرض، وما كادت الطلقات تدوي في جوف الليل حتى سمع جنود آخرون للبرتغال كانوا على مقربة من زملائهم، وظنوا أن الجنود قد ظفروا بالفدائيين فأقبلوا في سرعة ليسهموا في قتلهم أو يقبضوا عليهم، ولكنهم وجدوا الجنود البرتغاليين بين قتيل وجريح وهموا بالفرار هم ومن بقى على قيد الحياة من المجموعة الأولى، ولكن طلقات خالد وأخوانه سدت عليهم المسالك وفتكت بكثير منهم. وفي لحظات أودع خالد وأخوانه أسلحتهم في الكهف وعادوا مسرعين إلى قريتهم. أما القائد البرتغالي فما كاد يسمع الخبر المؤلم حتى عرف أن خطته لم تنجح، واندفع في حمق إلى بعض المراكب العربية فأحرقها، فعل ذلك وهو متألم أشد الألم لأنه أدرك أن نهاية الاحتلال لبلاد الخليج قريبة لا شك فيها. حاول الإمام ناصر بن مرشد أن يجمع كلمة العرب المسلمين حتى يواجهوا العدو الغاضب بقوة وصرامة، واستطاع بعد جهاد طويل أن يوحد كلمة القبائل فأذعنت جميعا لقيادته، وعرفت أنه القائد الذي يستطيع بقيادته لهم أن يطرد المستعمرين، وقد تحقق له ما أراد، وانحصر نفوذ البرتغاليين في مسقط ومطرح فتحصنوا فيهما، وظنوا أن هذه الحصون ستحميهم من القوة العربية، ولذلك أعلنوا امتناعهم عن دفع الجزية ونقضوا الاتفاق الذي أبرموه مع العرب المسلمين، ولقد كان ذلك في سنة 49 و600 و1000 للميلاد، وتهيأ القائد العظيم للهجوم عليهم، ولكنه مرض فلم يستطع تنفيذ ما أراد، ثم عاجلته المنية فحزن عرب الساحل عليه لأنه تركهم وهم في أشد الحاجة إليه لتأديب المستعمرين الغادرين. واجتمعت كلمتهم بعد وفاته على مبايعة سيف بن سلطان خلفا له، فكان خير خلف لخير سلف، فقد سار على نهج سابقه وحاول أن يتم المسيرة التي بدأها وهي تحقيق النصر وطرد المستعمرين. وعلم خالد وأخوانه بالخبر فقرروا الاجتماع في مكان بعيد ليتدارسوا الأمور الحاضرة ويرسموا خطتهم لأعمالهم في المستقبل. لقد حزنوا لوفاة الأمير، ولكنهم رحبوا بتولي سيف بن سلطان، فقد عرفوه من قبل شابا بطلا استطاع أن يحقق كثيرا من الانتصارات في المواقع التي خاضها، وهو الذي يؤازرهم ويمدهم بالسلاح ويقدر أعمالهم الحربية. قال خالد: من واجبنا أن نقابل الإمام لنتفق معه على ما نقوم به من أعمال في المستقبل بعد أن أصبح راعي البلاد وإمامها. فقال الجميع: أجل، من الواجب أن نفعل ذلك، فعلينا أن نلتقي في مساء غد في هذا المكان ثم نتوجه إليه جميعا، فصلتنا الماضية تجعلنا نطمئن إلى أنه سيرحب بنا ويساعدنا في الأعمال الفدائية التي سنقوم بها كما ساعدنا من قبل بتزويدنا بالسلاح. وبينما هم يتحدثون في الظلام وجدوا أشباحا تبدو من بعيد وهي متجهة نحوهم، فتوقفوا على الكلام واستعدوا للقاء. ووقف خالد في المقدمة ينادي القادمين: من أنتم؟ قال أحدهم: نحن رسل الإمام الجديد سيف بن السلطان، فأين خالد؟ قال خالد: ماذا تريدون؟ قال أحدهم: إن الإمام يريد لقاءكم الليلة، فهيا اتبعونا لتقابلوه. قال خالد: سيروا على بركة الله. أذن الأمير لهم جميعا بالجلوس في مجلسه وأخذ يتدارس معهم ما سيقومون به من أعمال. فقال خالد: إنك أعرف الناس بأعمالنا فأشر علينا بما تراه. الإمام: إنكم تعلمون أن البرتغاليين قد انحصر سلطانهم الآن في مسقط ومطرح، وتعلمون كذلك أنهم نقضوا الاتفاق ومنعوا الجزية. قال خالد: نحن نعلم ذلك ونتمنى أن يمكننا الله من الانتقام لقتلانا. قال الإمام: لقد حان وقت الانتقام، بل حان وقت طردهم من البلاد حتى نطهرها من أرجاسهم، فهل أنتم متهيئون للعمل الفدائي الجريء؟ قال خالد: إن الإمام أعرف الناس بأعمالنا. فابتسم الإمام وقال: أجل، أنا أعرف الناس بأعمالكم، وقد طلبت اليوم لقاءكم لنستعين بكم في المعركة القادمة وهي المعركة الفاصلة. خالد: لك منا ما تريد، فمرنا بما تشاء. الإمام: سأنتظر وقتا من الزمن حتى ينجز الصناع بناء بعض السفن الحربية، وبذلك يكون لقائنا المقبل لهم في البر والبحر. خالد: لينتظر الجيش ذلك، ولكننا سنعمل كل يوم أعمالنا الفدائية، سنفزعهم وسنحاول الاستيلاء على كثير من أسلحتهم حتى إذا كانت المعركة واجهوها في ذعر فتكون لنا الغلبة عليهم بإذن الله. الإمام: اعملوا ما تشاءون والله يوفقكم. ثم ودعهم الإمام فانصرفوا شاكرين له اهتمامه بهم. ولما فرغ الصناع من بناء السفن وتهيئت للعمل، وجه الإمام نداء إلى القبائل العربية لتجتمع في منطقة سيح الحرمل، وما كاد البرتغاليون يشعرون بهذا التجمع حتى تحصنوا في حصون مسقط وتهيئوا للقاء العرب في مطرح بما استطاعوا جمعه من قوات وعتاد. ثم سدوا الطرق المؤدية إلى الحصون وبثوا الجواسيس في كل مكان ليعرفوا تحرك الجيش العربي. لقد طلب الإمام من الجيش التحرك إلى مطرح، فهجم في قوة وأصرار، ولكن البرتغاليين استطاعوا أن يصدوا هجماتهم وهم في الحصون، وأمر قوات من الجيش بالهجوم على مسقط، ولكن جنود البرتغال المتحصنين استطاعوا أن يردوا هذه القوة كذلك. وكان خالد وأخوانه في أثناء ذلك يتسللون تحت جنح الظلام إلى مواقع الأعداء، فيقتلون من يجدون من الجنود ويشعلون الحرائق في بعض المخيمات، ثم يعودون دون أن يشعر بهم أحد. وكان الإمام يلتقي بهم كل ليلة ويثني على أعمالهم الجليلة. ومضت الأيام وتتلو الأيام والعرب يهجمون، ولكنهم لم يستطيعوا أن يدخلوا الحصون، ولم يكن في مقدرة السفن العربية القليلة أن تواجه مدافع الحصون. لذلك كان الإمام في ليالي الحصار يجلس يفكر فيطيل التفكير، وكان يستدعي عوانه ومن بينهم خالد يستشيرهم في الأمر. ولكنهم كانوا يقولون: إن الأعداء في حصون قوية، فإذا أردنا اجتياز هذه الحصون فإننا سنضحي بعدد كبير من الجنود. فقال الإمام: فماذا نفعل؟ قال بعضهم: نتراجع ونعود بعد أشهر لنأخذهم في غرة. قال الإمام: سأفكر في الأمر. وجلس الإمام يفكر وهو حزين متألم، وإذ بالحارس يدخل عليه في لهفة ويقول: رسول من الأعداء يريد لقاءك. فهب الإمام واقفا وقال في لهفة: أدخله علي، أدخله بسرعة لنرى ماذا يريد الأعداء منا. ليس في خيمة الإمام إلا رسول الأعداء، فقد أجلسه الإمام بجواره وطلب من ضباطه ورجاله أن ينصرفوا بعض الوقت حتى يفرغوا من مساءلة الرسول. قال الإمام: من أين جئت؟ وما الذي دعاك للمجيء؟ الرسول: لقد بعث بي إليك نارتيم نائب القائد العام، وحملني إليك رسالة وأخبارا مهمة يؤمل أن تكون وسيلتك الناجحة لإخراج البرتغاليين من بلادك. الإمام: إن هذا لعجيب حقا، عجيب أن يتمنى لنا النصر نائب القائد العام، فكيف يمكنني أن أصدق هذا الكلام؟ الرسول: يا سيدي، إني أدعوك لتصدق ما أحمله إليك من أخبار، وسأضع نفسي بين يديك ورهن تصرفك، فاقتلني إذا تبين الأمر على خلاف ما جئتك به. الإمام: وما الذي يحمل نارتيم على أن يمهد لي سبيل النصر والانتقام؟ الرسول: إنه الخلاف الشديد الذي شجر بينه وبين القائد العام ميرا. الإمام: وهل يؤدي الخلاف الذي حدث بيننا إلى الخيانة وإيقاع الهزيمة بالجيش البرتغالي؟ الرسول: إن الخلاف الذي حدث قد يؤدي في النهاية إلى الفتك بنارتيم إذا لم يحمي انتصاره وطردك لميرا ولجنوده البرتغاليين. ولا تنسي يا سيدي كذلك أن نارتيم من أصل هندي لا تهمه إلا مصلحته الخاصة، ولا يضيره أن يهزم البرتغاليون إن لم يجد عندهم المنفعة والمكان. الإمام: الآن أستطيع أن أقول إن الخلاف أمر ممكن بين قائدين لا ينتميين إلى وطن واحد، ولكن السبب الذي يوغر الصدور يؤدي إلى ألحاق الهزيمة يجب أن يكون كبيرا وفوق الاحتمال. الرسول: هو كذلك يا سيدي، فالسبب عظيم، لو استجاب له نارتيم لكان فيه إهدارا لكرامته وإذلالا له مدى الحياة. الإمام: لقد شوقتني لسماع سبب الخلاف فأخبرني به. الرسول: إنها قصة طويلة أحاول أجازها لك في حديث قصير. في يوم من الأيام زار القائد الأعلى نارتيم وهو أحد وكلائه في منزله كعادته في التردد على منازل الوكلاء والأعوان ليعرف أحوالهم ويستمع إلى آرائهم ويوثق صلاة المودة بينهم. جلس القائد في حجرة فسيحة وجلس بجواره نارتيم وأخذا يتحدثان في شؤون الجيش وحصار العرب لهم، وهم مقيمون في الأبراج والحصون لا يستطيعون رد المحاصرين. وفي أثناء ذلك دخلت ابنة نارتيم وكانت فتاة في 16 من العمر، فحيت القائد العام وجلست بجوار أبيها تشترك في الحديث حينا وتصغي إلى حديثهما حينا آخر. وكان القائد العام يطيل النظر أحيانا إلى الفتاة، ولكنها لم تترك السر في هذه النظرات، وانصرفت بعد فترة تاركة للصاحبين التحدث في الشؤون الحربية المهمة. الإمام: ليس في هذا الكلام ما يدل على الخلاف بين القائد ووكيله. الرسول: لقد حدث الخلاف بعد ذلك يا سيدي، عندما طلب القائد الزواج من بنت نارتيم. الإمام: قد يكون في هذا الزواج تشريفا لنارتيم وبنته، فكيف يؤدي إلى الخلاف؟ الرسول: لقد رأى نارتيم في هذا الأمر طغيانا وفرضا للسلطان. الإمام: ولماذا؟ الرسول: لم يترك القائد لوكيله وبنته فرصة لإبداء الرأي، بل فرض نفسه عليهما فرضا، والمعروف أن القائد قد تجاوز 45، فكيف يتزوج بنتا في 16 من العمر؟ الإمام: وما كان رأي الفتاة عندما عرفت الأمر؟ الرسول: لقد فزعت البنت أشد الفزع وغضبت أشد الغضب، بل لقد قالت لأبيها عندما عرض عليها الأمر: إني أفضل الموت يا أبي على هذا الزواج. الإمام: كيف كان رد نارتيم على القائد؟ الرسول: لقد بعث القائد أحد قساوسته إلى نارتيم يطلب منه الزواج، فقال له: لم يحدث في القديم أو الحديث أنكم ترغبون في الزواج منا نحن الهنود، ولم يحدث كذلك أننا رغبنا في الزواج منكم، وأنا أود أن تعلم أن هذا الشيء لن يكون. فقال القسيس: لقد رأى القائد ذلك، ولا يستطيع أحد أن يحول بينه وبين هذا الزواج. الإمام: ماذا حدث بعد ذلك؟ الرسول: قال القسيس: إنك إذا لم توافق فإني سأزوجها له على الرغم منك. فأطرق نارتيم برهة وعرف أن الرفض لن يؤدي إلى نتيجة وأن العاقبة ستكون وخيمة، ولذلك فكر في حيلة للتخلص من هذا المأزق وتخلص بنته من هذا الزواج وتحول بينه وبين انتقام القائد. الإمام: فماذا فعل؟ الرسول: قال للقسيس: إنني موافق، ولكن لي مطلبا سأتوجه به إلى القائد فأبلغه بذلك، وسأزوره اليوم لأشرح له مطلبي. وذهب نارتيم في المساء إلى القائد، فرحب بمقدمه وأجلسه بجواره وقال له: اطلب مني ما تريد، فأنا مستعد لتلبية مطالبك. قال نارتيم: أمهلني أيها القائد العظيم عاما كاملا حتى أعد ابنتي للزواج ميرا. وماذا تفعل يا نارتيم طوال هذا العام؟ نارتيم: إن من عادتنا نحن الهنود أن نعد لبناتنا الأبكار حليا خاصة لا تصاغ إلا في بلادنا الهند، فاسمح لي يا سيدي أن أرسل في طلب هذه الحلي، وأعتقد أن ذلك يحتاج إلى عام كامل. ميرا: لك ذلك يا عزيزي نارتيم، وسأنتظر في شوق زائد وصول هذه الحلي حتى يتم زواجي من ابنتك العزيزة. ثم قال: إنك من الآن يا نارتيم نائبي في كل عمل من الأعمال، وسوف لا أقدم على أي أمر من الأمور إلا بمشورتك. قال نارتيم: شكرا لك يا سيدي. قال ذلك ولكنه كان حاقدا عليه ويتمنى الإيقاع به حتى يخلص ابنته من هذا الزواج الذي لا تريده، وأخذ يفكر في حيلة تودي بميرا، فلم يجد وسيلة أجدى من الاتصال بك يا سيدي. الإمام: وماذا أفعل والجنود داخل الحصون لا يستطيع أن يصل إليهم أحد؟ الرسول: سيمكنك يا سيدي أن تتغلب عليهم في وقت قصير إذا نفذت النصيحة التي أوضحها لك نارتيم في هذه الرسالة. وأخرج من تحت ملابسه رسالة نارتيم وقدمها له، فمد الإمام يده وأخذ الرسالة وبسطها وأخذ يقرأها بعناية واهتمام، ثم قال: سنتغلب على الأعداء إن شاء الله، سنتغلب على الأعداء إن شاء الله، وسيكون لنارتيم تقديرنا ومكافأتنا بعد الانتصار، فابلغه ذلك عني. الإمام في يده الرسالة يقرأها بعناية، وقد وقف إلى جانبه الرسول يتابع بنظراته ما يبدو على وجهه من تأثر، فوجده يبتسم حينا ويتوقف مبهوتا حينا آخر، ثم يعيد قراءة الأسطر التي قرأها ليتأكد من معانيها التي قصدها نارتيم. وفي لحظة من لحظات التأمل قطع سلسلة القراءة ونظر إلى الرسول قائلا: إنما تضمنته هذه الرسالة غريب حقا، لو صح ما جاء فيها لكان لنارتيم فضل كبير على انتصارنا على الأعداء. الرسول: أنا واثق يا سيدي من صدق ما جاء فيها من نصائح، فإذا كنت شاكا في حقيقة من حقائقها فأني أضع نفسي رهينة بين أيديكم حتى يتم لكم النصر المحقق. الإمام: لم يصل بي الأمر إلى حد الشك، ولكني قلت إنه أمر عجيب لأن نارتيم قد قدم لنا أكثر مما نريد، فأبلغه شكرنا وتقديرنا وقل له إننا سنجازيه على خدماته لنا بالوفاء والإخلاص. ثم أعاد الأمير قراءة الرسالة باهتمام كالبداية، فقد جاء فيها: إن الهجوم على حصون البرتغاليين في هذه الأيام صعب ولن تستطيع جنودكم اقتحامها، وأنا أدلكم على خير وقت للهجوم، إنه ليلة الأحد القادم بعد منتصف الليل وقبل أن يبدو الصباح. إن هذه الليلة هي ليلة عيدهم، وقد تعودوا في ليالي الأعياد أن يحتفلوا وينصرفوا عن الحراسة الواعية الدقيقة، واعلم كذلك أن الجنود قد يتبادلون معكم الطلقات عند الهجوم، ولكنها طلقات لا تؤذي، فقد أخليتها من المواد الصلبة، فاطمئنوا واهجموا عليهم ولا تخشوا نيرانهم. ثم جاء في الرسالة كذلك: إنكم ستجدون كل شيء مهيئ لكم عقب احتلالكم لهذه الحصون، فلا تحتاجون إلى مدد، فلقد أشرفت بنفسي على مخازن التموين، زودتها بالمياه الصالحة والغذاء الكثير، فإذا استوليتم على هذه المخازن وجدتم بها الزاد والشراب الذي يكفيكم مدة طويلة. نظر الإمام للرسول وقال: إذا أردت أن تبقى معنا فأهلا وسهلا، وإذا شئت العودة أرسلت معك من الحراس من يبلغك مأمنك بعيدا عن عيون الرقباء من جنود البرتغاليين. قال الرسول: أريد أن أعود إلى أهلي، وأود أن ألقاكم بعد انتصاركم على الأعداء عن قريب، فاطمئن يا سيدي إلى النصر المحقق ما دمت ستنفذ ما جاء بالرسالة. وعاد الرسول في حراسة بعض الجنود العرب حتى وصل إلى مكان مأمون، فعادوا أدراجهم إلى معقل الجنود العرب. بعد ذلك طلب الإمام قوادة وروى لهم ما حدث وقرأ ما جاء في رسالة نارتيم، وما كادوا يسمعون حديث الإمام حتى اتفقت كلمتهم على أن يكون الهجوم خاطفا في الموعد الذي حددته الرسالة، على أن يقسم الجيش فريقين، يتولى فريق الهجوم على حصون مسقط وفريق آخر الهجوم على حصون مطرح، وحددوا ساعة الهجوم. وفي الساعة المحددة فوجئ الأعداء بالجنود يصعدون فوق الحوائط بعد أن استخدموا سلالم أعدوها لهذا الغرض، فأسقط في أيديهم ولم يستطيعوا حراكا، وهجم عليهم العرب المسلمون فقتلوا من وجدوه منهم. ثم اتجهت فرقة إلى الحصون فدخلوها وقتلوا من فيها واستولوا عليها، وفي وقت قصير سيطر العرب على مسقط ومطرح وقتلوا العدد الكثير من الجنود، ولم يبق منهم على قيد الحياة إلا القليل. كان ذلك قبيل الفجر وبعده، وكانت صيحات المسلمين تردد في كل مكان: الله أكبر الله أكبر، فتدخل الرعب في القلوب ويستسلم من بقى من الأعداء دون قتال. الذين استسلموا كان عددهم قليلا لم يتجاوز 70، ورضوا أن يقيموا في مسقط تحت أمرة المسلمين بعد فترة من الزمن اطلعوا فيها على الدين الإسلامي، ورأوا أن يعتنقوه ويعيشوا بين المسلمين آمنين. في هذه المعارك الرهيبة قتل القائد البرتغالي، ولكن المسلمين لم يطمئنوا لهذا النصر، فقاموا على حذر في الحصون والأبراج يراقبون الخليج، وكان ما توقعوه، فقد ظهرت فوق المياه سبيلتان حربيتان، اتجهت إحداهما إلى مياه مسقط واتجهت الأخرى إلى مطرح، ولما قربتا من الشاطئ أخذتا تقذيفان الأبراج والحصون بنيران المدافع، وكان المسلمون يردون عليها بنيران مدافعهم، وطال التراشق بين الفريقين، ورأى الإمام أن الأمر قد يطول إذا لم يفكروا في أمر يتخلص به سريعا من هاتين السفينتين، بعد أن أدرك أن السفن العربية لا تقوى على مواجهتها. فماذا فعل؟ بعث من جنوده من يبحث عن خالد وعوانه، وقال إن هذا هو وقتهم فليحضروا لي، إنه وقت الفدائيين الذين يخلصونا من هاتين السفينتين. ولم تمضي إلا فترة قصيرة حتى حضر خالد ومن خلفه 40 فدائيا. فقال خالد: لبيك أيها الإمام العظيم، إننا على استعداد لما تأمر به. الإمام: إني مقدر جهادكم في المعركة التي خضناها، ولكني أدعوكم إلى عمل جديد، فهذا هو أوان الفداء يا خالد، فهل أنت وأخوانكم مستعدون؟ خالد: نعم، نحن على أتم الاستعداد للتضحية في سبيل الله والوطن، فمرنا بما تراه. قال الإمام: إنكم ترون الآن أننا طهرنا الأرض من أعدائنا، ولم يبقى إلا السفينتان اللتان تقذفان شاطئ مسقط وشاطئ مطرح. قال خالد: سنريحك منهما يا سيدي، وسترى ذلك بعد قليل، والله معنا. لقد سر خالد بثقة الإمام، وسر أخوانه بهذه الثقة، ولذلك صمموا على أن يبذلوا ما يستطيعون من جهد حتى يحطموا السفينتين ويغرقوا من فيهما من جنود الأعداء. وقبل أن يبدأ العمل جلس خالد يفكر في حيلة لا تخطر على بال الأعداء، وقبل أن يحدد الخطة بعينيها أخذ يستعرض ما فعله الأعداء، واستعاد قصة أبيه الذي قتله الأعداء، وقصة أمه التي تعيش في حسرة تامة لمقتل أبيه، وتخيل سفينة أبيه وهي تحترق، وقد كانت أمله الذي سيحقق سعادته مدى الحياة. تخيل كل هذا فزاد حقده على الأعداء، وتمنى أن يتوصل بتفكيره إلى خطة تهلكهم وتوقع أهليهم في حسرة من بعدهم كما حدث لأمه. اجتمع خالد مع إخوانه من الفدائيين، ودار بينهم حديث خافت، عرض فيه خالد عليهم الخطة، ووافقوا عليها جميعا وقالوا: من الواجب أن نهيئ الوسائل اللازمة والعدة التي نحتاج إليها قبل الأعمال الفدائية التي سنقوم بها. قال خالد: سألتقي بالإمام وأعود إليكم سريعا. وقابل خالد الإمام فقال له: أريد 4 قوارب. قال الإمام: وماذا تفعل هذه القوارب بهاتين السفينتين العظيمتين؟ قال خالد: إن القوارب ستكون مكانا لانطلاق الفدائيين، ولن تستخدم في القتال إلا نادرا. قال الإمام: وماذا تريدون غير ذلك؟ قال خالد: نريد 40 معولا مدببة الأطراف. قال الإمام: وماذا ستفعلون بهذه المعاول؟ قال خالد: سيعلم الإمام أثرها العظيم في كسب المعركة. قال الإمام: ألا تريدون سلاحا آخر؟ قال خالد: إن لدينا السلاح والذخيرة الكافين. وعندئذ طلب الإمام أحد القوات وقال له: اذهب مع خالد وسلمه ما يريد من القوارب والمعاول. انطلق خالد مع القائد، وجلس الإمام في خيمته يفكر ويقول: هل يستطيع هؤلاء الشبان أن يتغلبوا على جنود هاتين السفينتين العظيمتين؟ إنه يستمع إلى طلقات المدافع التي تهز الحصون وتدوي في الآفاق، فيخيل إليه أن النصر بعيد، ثم يعاوده الأمل لأنه يعلم الكثير عن هؤلاء الشبان ويدرك صدق عزائمهم. تزود الفدائيون بالسلاح والمعاول وركبوا القوارب وساروا بها بعيدا عن السفينتين الحربيتين في مسقط ومطرح، ثم استداروا حول الأعداء فصار قاربان وراء كل من السفينتين. ولكن الأعداء لم يولوا هذه القوارب أي اهتمام، لأنها أضعف من أن تقوم بشيء خطير، وما كاد الظلام يسدل أستاره حتى خلع بعض الفدائيين الملابس وحملوا المعاول في أيديهم وغاصوا تحت المياه حتى وصلوا إلى السفينتين، سفينة مسقط وسفينة مطرح. كانت أصوات المدافع تدوي في الفضاء، الأعداء يطلقونها والمسلمون يردون عليها بمثلها، فأصواتها تكاد تصم الآذان. وقد استغل الفدائيون هذا الجو الصاخب فوصلوا إلى أسفل السفينتين وأخذوا يعملون معاولهم فيهما، فاستطاعوا أن يحدثوا فيهما بعض الثقوب، ثم عادوا مختفين تحت المياه إلى القوارب ليستريحوا. وقام مقامهم إخوان آخرون وعادوا للعمل أسفل السفينتين، فزادت الثقوب وبدأت المياه تزداد شيئا فشيئا داخل كل سفينة، وجنود الأعداء مشغولون بمدافعهم وقتالهم. فلما زادت المياه في كل سفينة شعروا أنها قد بدأت تغوص قليلا قليلا في الخليج، وعندئذ انصرفوا عن المدافع والسلاح، وأسرع كل فريق إلى جوف سفينته يحاول إخراج المياه منها. وعندئذ لاحت فرصة للفدائيين أن يسددوا عددا كبيرا من طلقات بنادقهم إلى الجنود، فأخذوا يسقطون واحدا واحدا، منهم من يقع في مياه الخليج ومنهم من يرتمي على ظهر السفينة. أحس الجنود المسلمون على الشاطئ في مسقط ومطرح بما حدث للأعداء، وعرفوا أنهم مشغولون بإنقاذ السفينة، فلاحقوهم بالقذائف من الأمام، وبذلك وقعوا بين نارين من الأمام والخلف. فماذا يفعلون؟ لقد فكروا بالفرار وبدأوا يحاولون السير إلى عرض الخليج، فعرف الفدائيون أن خطتهم قد نجحت، فأفسحوا للأعداء الطريق وعادوا جميعا بقواربهم إلى الشاطئ في مسقط. أما السفينتان فلم تلبثا أن امتلأتا بالمياه على مقربة من إحدى الجزائر فغرقتا. وما كادت السفن البرتغالية الراسية في بعض الجزائر تعلم مصير السفينتين الكبيرتين حتى هربت متجهة نحو المحيط. وعندئذ دعا الإمام رؤساء القبائل التي اشتركت معه في القتال، ودعا القواد الذين قادوا المعركة بنجاح حتى كتب لهم الانتصار، وقال لهم: لقد كسبنا المعركة باتحادنا وإخلاصنا لبلادنا، وإنا لنحمد الله الذي وفقنا لتخليص الوطن من دنس المستعمرين. ثم نظر إلى ناحية من الاجتماع فوجد نارتيم الذي لجأ إليه منذ بداية المعركة، فناداه قائلا: أقبل أيها الصديق العزيز. وقال للقواد وشيوخ القبائل: لقد كان لهذا الصديق الفضل الكبير في انتصارنا، ولذلك فنحن نرحب به وبأسرته ضيوفا أعزاء بيننا، وسيعفون من الضرائب ما داموا معنا. ثم نظر إلى جهة أخرى في الاجتماع وجد خالدا وإخوانه، فقال مشيرا إليهم: إننا مدينون في هذا النصر العظيم لهؤلاء الفدائيين الأبطال الذين يقودهم البطل خالد، فأنا أحييهم وأشكرهم باسم الإسلام والعروبة. فقام خالد وقال: إننا اليوم سعداء، فلقد ثأرنا لبلادنا وقتلانا وقضينا بعض الواجب علينا، وسنظل مخلصين لهذه البلاد مضحين في سبيلها، وسنعلم أولادنا من بعدنا حبها والتضحية من أجلها، وسنعلمهم كذلك أن وحدة الكلمة والتقاء الشعوب العربية في صف واحد هو القوة التي لا تدانيها قوة، والحصن الذي لا يقوى على اقتحامه العداء. فليعش المسلمون دائما في ظل الوحدة إخوانا متحابين. وما كاد خالد يتم كلامه حتى على هتاف الحاضرين ومن بعدهم هتاف الجماهير على الشاطئ قائلين: الله أكبر الله أكبر، والعزة للعربي والعزة للمسلمين. لقد دوى هذا الهتاف على سيف الخليج، فرددت أصطاءه مياه الخليج وصفحات الرمال بالصحراء، وكان ذلك في عام 52 و600 ألف للميلاد. طلب الإمام إلى خالد وأصدقائه أن يبقوا في ضيافته أياما يستريحون فيها من العناء الذي لاقوه في قتال الأعداء، لكن خالد شكره وقال: إننا نود أن نعود إلى أعمالنا التي تركناها معطلة فترة من الزمن، ونريد كذلك أن نحتفل مع أهلينا في مطرحة بهذا النصر العظيم بعد أن قاسوا في ظل الاستعمار ما قاسوا من ظلم واستبداد. قال الإمام: أية وسيلة تريدون الانتقال بها إلى مطرح؟ قال خالد: إننا نريد أن ننتقل إليها في سفينة حتى نشعر أن مياه الخليج قد خلا من سفن الأعداء، وأصبح من حقنا الانتقال فيه بحرية في أي وقت وفي أي مكان. الإمام: لكم ذلك يا خالد، ولعلك تريد أن تصل بالسفينة إلى المكان الذي أحرقت فيه سفينة أبيك لتشعر بالسعادة وتتأكد أنك حققت الأمل الذي ظللت تحلم به منذ طفولتك. لعلك تريد كذلك أن تراك أمك وأنت تنزل من السفينة منتصرا في المكان نفسه التي اعتدى فيه الأعداء على أبيك. خالد: هو ذلك يا سيدي، إنه لأمل طالما حلمت به السنين الطوال. وفي ساعات قليلة أعدت السفينة، ووقف الإمام والضباط والجنود يودعون الأبطال قبل أن يغادروا الشاطئ، فاصطف الأبطال الفدائيون ووقف أمامهم خالد، وانطلقوا يرددون نشيد النصر ويؤكدون أنهم فداء للوطن وسيظلون على عهدهم هذا مدى الحياة. أن الفداء للوطن وفي النضال لا نهن، أجدادنا مدى الزمن لم يستكينوا في المحن، فإن نبذ أعداؤنا فنحن أبطال العرب، إن انتصرنا في النضال وباد جيش البرتغال، فأرضنا حصن الرجال لا يستباح لها مجال، فإن نبذ أعداؤنا فنحن أبطال العرب، نجول لا نخشى اللقاء في مائنا كما نشاء، فقد حمينا بالدماء بلادنا من البلاء، فإن نبذ أعداؤنا فنحن أبطال العرب. وما كادوا ينتهون من ترديد هذا النشيد حتى أخذ دموع الكثيرة تردده في كل مكان، فقد حفظه الرجال والنساء والأطفال، ووجدوا في ترديده تصويرا لنشوة الظفر التي يشعرون بها. وركب خالد وأخوانه السفينة بين تهليل المودعين حينا وإنشادهم حينا آخر، وانطلقت بهم على شاطئ الخليج وهم يرددون النشيد، فكانوا يرون على الشاطئ كثيرا من الناس الذين خرجوا ليشهدوا خلاص أرضهم ومياههم من دنس المستعمرين، فيرددون النشيد في حماسة، فيتجاوب معهم الواقفون على الشاطئ ويشتركون معهم في الإنشاد، ثم يتبعون النشيد بهتاف يدوي في كل مكان قائلين: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر والعزة للعرب، الله أكبر والعزة للمسلمين. وصل الفدائيون إلى مطرح فوجدوا جموعا ضخمة في استقبالهم وهم يحيونهم بالهتاف، فنزل خالد وأخوانه إلى الشاطئ وهم يرددون النشيد حينا ويهتفون بنصر العرب حينا آخر. وبعد أن نزلوا وقابلهم الناس بالترحيب والتحايا، شهد الجميع فقيه الكتاب يصعد على نشز من الأرض، فاتجهوا جميعا نحوه وأصغوا إليه وهو يقول: أيها الأبطال، إن بلادكم الإسلامية لتفخر بكم، فقد أسهمتم في تحقيق النصر وطردتم الغاصبين المستعمرين. ووقف خالد من بعده فقال: إننا نحمد الله الذي وفقنا لخدمة بلادنا، وأني أفخر بزملاء المجاهدين الذين أخلصوا لبلاده وضحوا من أجله. فوقف أحد الأبطال وقال: إن الفضل في انتصارنا يرجع إلى قيادة خالد الرشيدة ومضاء عزيمته وإخلاصه لبلاده. فقال خالد: إذا كنت قد قمت ببعض الواجب لوطني، فإن الفضل كل الفضل يرجع إلى هذه السيدة. وأشار خالد إلى سيدة محجبة تقف خلف الصفوف مع جماعات من النساء، فاتجه الناس بأبصارهم نحو هذه السيدة ليعلموا من هي، لكن خالدا لم يدعهم يفكرون وقال: إنها أمي. ثم أقبل نحوها فقبل يدها وقال: إني أحييك أيتها الأم العربية نيابة عن وطن، فلقد غرست في قلبي كراهية الاستعمار ودعوتني للثأر من الغاصبين الأنذار، ورددت على مسمعي وصية أبي حتى صارت مناري الذي أسير على ضوئه في حياتي، ومن حقي الآن أن أتوجه إليك بهذا السؤال: هل استطعت أن أنفذ هذه الوصية؟ فقالت الأم: لقد كنت أمينا حقا في تنفيذها، فلم تهدأ يا بني حتى بلغت 14 من العمر، وأنا سعيدة بأن يكون لي ابن مثلك يحب بلاده هذا الحب. ثم نظر بعد ذلك إلى رجلين واقفين وحياهما في احترام وقال: هذا عمي سعيد وهذا خالي محمد، فقد وقفا بجواري وساعداني حتى تغلبت على الصعاب، فلهما مني الشكر والتقدير. ثم اتجه خالد إلى أحد الشيوخ الواقفين وقال: كيف رأيت جنة الليل يا سيدي؟ فضحك الشيخ وقال: لقد عرفت الآن، فقد كنتم ملائكة لا جنة. قال خالد لشيخ آخر: هل ترى الآن شرارا يتطاير من أعيننا؟ قال الشيخ ضاحكا: إنه شرر أصاب البرتغاليين ودمرهم. ثم ارتفعت أصوات الجميع تردد الهتاف: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر والعزة للعرب، الله أكبر والعزة للمسلمين. ثم ارتفعت أصواتهم بعد ذلك بالنشيد، ومضى الجميع في طريقهم إلى منازلهم فرحين مسرورين، وكانت حصة أكثرهم سعادة، فلقد خلت بخالد في المنزل وقالت له: أتستطيع الآن أن تحقق أمل أبيك الذي لم يتحقق؟ أتستطيع أن تبني سفينة تجارية بعد أن أصبحت الطريق مأمونة يا بني؟ قال خالد: سأحاول يا أمي. ونام خالد ليلته هانئا سعيدا تراوده الأحلام، فكان يرى والده مسرورا يحييه، ويرى الإمام يشد على يديه ويهنئه. وجلس في الصباح يتحدث إلى أمه، وبينما هما يتحدثان طرق الباب طارق، فلما فتح له الباب سأله عن غايته قال: أنا رسول الإمام إليك، لقد جئت أبشرك بأنه أهدى إليك سفينة تجارية بعد أن عرف أنها أمله، بعد أن أحرق البرتغاليون سفينة أبيه، وقد أرسل إلى إخوانك الأبطال هدايا مختلفة. قال خالد: إني أحمد الله وأرجو أن تبلغ الإمام شكري وشكر إخواني. كان الأطفال بالكتاب قد اجتمعوا على الشاطئ مع الفقيه لتحية الأبطال، وقد سعدوا حقا في هذا اليوم برؤية أقاربهم من أبناء مطرح بعد أن أبلوا البلاء الحسن في طرد المستعمرين من آخر معاقلهم بمسقط ومطرح، بل كانوا سعداء لأن الأبطال جميعا كانوا يتعلمون بالكتاب قبلهم، فهم إخوانهم الذين سبقوهم إلى العلم والجهاد. التفت هؤلاء الأطفال حول الفقيه بعد تحية الأبطال العائدين فقال لهم: إن غدا عطلة لكم أيها التلاميذ لتسعدوا بأقاربكم الأبطال وتستمعوا إلى قصصهم البطولية في القضاء على المستعمرين مع إخوانهم من الجنود والضباط تحت أمرة القائد العام إمام البلاد. عليكم أن تعودوا بعد الغد إلى الكتاب مبكرين لتتلقوا العلم، فهو أساس النجاح في هذه الحياة، إنه يدعو إلى الأخلاق الفاضلة، إنه الدافع إلى الوطنية الصادقة، وهو الذي يخرج الأبطال، وهو الذي يحقق الحياة السعيدة في كل زمان ومكان. فلما انتهت عطلة الأطفال عادوا إلى دراستهم، فقضى الفقيه معهم وقتا طويلا في النصح والإرشاد، وكان مما قال: أتعرفون سر انتصارنا على البرتغاليين في المواقع الأخيرة؟ فقالوا: خبرنا سر الانتصار. قال: الاتحاد بين القبائل العربية المسلمة، فقد استطاع الإمام ناصر بن مرشد أن يجمع كلمتهم، فوفقوا في المعارك الأخيرة بقيادة سيف بن السلطان صفا واحدا ضد العدوان. لقد أدركوا أن المستعمرين أعداءهم جميعا، وأنهم يريدون القضاء عليهم، وسلب خيراتهم، فاتفقوا على حربهم تحت راية واحدة يهتفون جميعا هتاف الإسلام الله أكبر الله أكبر. وهذا الاتحاد أيها الأبناء هو الذي دعا إليه الإسلام وحققه بعد أن كان العرب في جاهليتهم متفرقين. فالله سبحانه وتعالى يقول: واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. حقا لقد أصبح العرب بفضل الاتحاد في ظل الإسلام قوة يخيفون الدول الكبرى ويحققون النصر على الأعداء شرقا وغربا. ثم أخذ الفقيه بعد ذلك يدرب تلاميذه على إلقاء نشيد نظمه له في وحدة العرب، فحفظه التلاميذ وأخذوا يرددون منشدين: سيروا في دروب الجدود صفا تجمع من جديد، في وحدة ثبت الحدود وعن المودة لا تحيد، فابنوا بعزم من حديد مجدا عزيزا يا عرب، إنا توحدنا الدماء وبظلنا وحي السماء، فإذا التقينا في وفاء نلنا بوحدتنا الرجاء، فابنوا بعزم من حديد مجدا عزيزا يا عرب، إنا نبيد المعتدي بيد تضم إلى يدي، ولسوف نبلغ في الغدي ما نبتغي من مقصدي، فابنوا بعزم من حديد مجدا عزيزا يا عرب. كان الأطفال في بداية كل يوم يتلون آيات من القرآن، فإذا منتهوا منها رددوا النشيد معا، وكانوا قبل انصرافهم من الكتاب إلى منازلهم يرددونه في حماس ويقولون: حقا إن الاتحاد قوة. ولم تمضي إلا فترة قصيرة حتى أصبح هذا النشيد في كل لسان يردده البحارة، ويتغنى به الصيادون، ويحدو به المسافرون، وينشده الرعاة في كل مكان، ثم يقول في النهاية: حقا إن الاتحاد قوة. مدينة مطرح في كل مكان تبدو عليها السعادة بعد أن خرج منها المستعمرون. الأطفال يلتقون ويلعبون في كثير من الأماكن لا يخشون الأعداء، والرجال يتسامرون في فترة من الليل ثم يعودون إلى منازلهم في أي وقت يشاءون، لأن الشوارع آمنة بعد أن خلت من الجنود السكارى الذين يترنحون ويعتدون على المارين بالطرقات. وهؤلاء أصحاب المنازل يتركون أبوابهم مفتحة لأنهم لا يخشون سلب المستعمرين المجرمين. لقد كانوا كالكابوس المخيم على المدينة، فلما زال هذا الكابوس شعر الناس بالسعادة والحرية، وها هم أولاء أهل البادية يفدون إلى المدينة في أمان، يحملون إليها بعض الخيرات يبيعونها لأهلها، ثم يشترون ما يحتاجون إليه من سلع وهم آمنون مطمئنون. لقد كانوا في السنوات الماضية يخشون اعتداء المجرمين، فلا يأتون إلى المدينة إلا مضطرين، ويعودون أدراجهم إلى البادية بسرعة في وضح النهار. أما خالد فقد تعود أن يسير في شوارع المدينة بعد صلاة الفجر، فيشهد الهدوء الجميل بعد أن ذهب المستعمرون إلى غير رجعة، فيحمد الله على عونه الذي حقق للعرب الانتصار ويقول: لقد ذهب المستعمرون إلى غير الرجعة، فليسعد المسلمون بالحرية ولينعموا بما هم فيه من سعادة. ويسير بعد طلوع الشمس على شاطئ الخليد، فيشهد نشاطا عجيبا بعد أن ترك البرتغاليون حراسة الشاطئ والاعتداء على المواطنين الآمنين. يرى خالد جماعة من الصناع مقبلين على عملهم في جد، وهم يبنون سفنا تجارية كبيرة أو سفينة للغوص أو قاربا للصيد. إنهم يستمرون في عملهم طوال النهار وشطرا من الليل، لا يهدؤون وكأنهم في سباق مع الزمن ليعوضوا ما فاتهم في الأيام السود الماضية. ثم يمد خالد بصره في المياه في بعض الليالي المقمرة، فيرى من بعد بعض القوارب وفيها الصيادون يعملون في نشاط دائب ليحصلوا على أرزاقهم في اطمئنان. فإذا منتهوا من أعمالهم عادوا فباعوا صيدهم سعداء مسرورين. وفي موسم صيد اللؤلؤ يرى أهل المدينة يخرجون إلى الشاطئ يرددون الأناشيد السعيدة ويودعون أهلهم ليصطادوا اللؤلؤ الثمين، فإذا عادوا بعد أشهر استقبلوهم بمثل ما ودعوهم به من فرح وبشر وأغنياء. يرى خالد كل هذا فيسعد به ويتمنى لهذه السعادة الدوام على مدى الأيام. وفي إحدى الأيام خرج خالد من منزله مبكراً، وفي نفسه رغبة قوية تدفعه لزيارة بعض الأماكن، فنظر إلى الشاطئ ونظر إلى الخليج فلم يجد به إلا أهله ومواطنيه، فترقرقت في عينيه دمعة، إنها دمعة السعادة والفرح. ولكنه في لحظة أدرك أنه واقف أمام المكان الذي أحرقت فيه سفينة أبيه، بل المكان الذي اعتدى فيه الأعداء على أبيه، فكان مصرعه بالحريق الذي أتى على حياته، فترقرقت في عينيه دمعة أخرى، إنها دمعة الحزن، ولم تلبث أن التقت بدمعة الفرح على خده. لكن خالدا لم يطل الوجوم والألم، بل قال: إني أحمد الله الذي أبقاني على قيد الحياة حتى وجدت الوطن ينتقم من المستعمرين لأبي وأمثال أبي من المسلمين. ثم مضى في طريقه إلى مكان في الصحراء، هناك وقف أمام الكهف الذي كان يخفي فيه السلاح هو وأخوانه، وقف مبتسما وقال: شكرا لك أيها الكهف، فقد كنت صديقا أمينا لنا، عاونتنا في محنتنا وحفظت الأمانة ولم يهتدي إليها الأعداء، ولو كان في استطاعتنا أن نكافئك على معونتك لكافأناك، ولكن يكفيك وأنت قطعة من الوطن العزيز أن تطهر الآن من دنس المستعمرين، فعش في ظل الحرية آمنا مطمئنا. ثم مضى في الطريق عائدا إلى المدينة يدفعه شوق عجيب إلى مكان فسيح بجوار المدينة. لقد كان هذا المكان هو الملعب الذي تلقى فيه التدريب هو وأخوانه على ألعاب القوى المختلفة، وكان لها الفضل الكبير في تغلبهم على الأعداء. وقف برهة أمام الملعب يستعيد الذكريات فيبتسم لها، ونظر إلى الأرض فوجد طبقة من الرمال، فانحنى وأخذ بيده حفنة منها وأخذ ينظر إليها في إعجاب. وفي أثناء ذلك مر أحد إخوانه من الأبطال فحياه، ولكن خالدا لم يرد، فقد كان شارد الفكر في تفكير عميق. قال الصديق: ما بيدك يا خالد؟ قال خالد: إنه تبر يا صديقي. الصديق: أرني هذا التبر، أعطني قدرا منه، ولما تنظر إلى التبر هكذا يا أخي؟ فابتسم خالد وفتح يده، فلم يجد الصديق إلا حفنة من الرمل. إنه رمل يا صديقي وليس تبرا. قال خالد: إنه أغلى من التبر في نظري، إنه جزء من وطني. إني سعيد يا أخي لأن هذا التبر قد تخلص من الأقدام الدنسة، أقدام المستعمرين. وهل في الوجود تبر أغلى من رمال بلادنا؟ فانحنى الصديق وأخذ حفنة من الرمل وأخذ يتأملها مثل خالد، والدموع تنحدر في أعين الصديقين، ثم هتف معا: عاشت بلادنا العزيزة مدى الحياة حرة كريمة. أتمنى أن يكون أول كتاب صوتي في قناة ورق قد حاز على إعجابكم، وأتمنى أن تدعمونا من خلال نشر هذا الفيديو في جميع وسائل التواصل الاجتماعي، وشاركنا بالتعليقات على رأيك في الحلقة، وإذا أعجبك محتوانا ادعمنا من خلال الاشتراك. ممكن تشوف فيديوهات أخرى من قناتنا والتي تطرح مواضيع مختلفة ومنوعة. وبهذا انتهيت من أول حلقة من حلقات ورق كاست، وأتمنى أن تحوز على رضاكم وأعجابكم. ادعم خدمة ورق كاست من خلال الاشتراك والنشر، ونلتقي في الحلقة المقبلة من ورق كاست، وشكرا لكم.